الفصل السابع: صراع العقل مع العقل. تمهيد. عرفنا أن التأسيس القبلي للنظر العقلي لم يتخذ منظومة مشتركة ولا قاعدة متحدة، فقد كان هناك عدد من الاعتبارات جعلت من هذا التأسيس يتعدد بتعددها، بل ويتناقض بتناقضها. ففي الغالب كان العقل منقسما إلى اتجاهين متضادين تولد عنهما الصراع والنزاع، وهو ما نطلق عليه صراع العقل مع العقل، تمييزا له عن صراع آخر جرى بين العقل والبيان. فقد واجه العقل نوعين من الصراع ضمن النظام المعياري، أحدهما ذاتي لا يتعدى حقل الاعتبارات العقلية، والآخر عارض لأنه خارج هذه الاعتبارات، وبالتحديد أنه واجه صراعا مع الدائرة البيانية التي أنكرت عليه ممارساته المعرفية. وإذا كان الصراع الأول جرى حول تأسيس النظر مما ترتب عليه حالات النزاع الأخرى الخاصة بقضايا الإنتاج المعرفي وفهم الخطاب الديني، فإن الصراع الثاني جرى حول هذا الفهم قبل أي اعتبار آخر، أي أنه صراع فهم لا تأسيس. ومن جهتنا سنخصص لهذين الصراعين فصلين تامين، فسنبدأ بالأول ضمن الفصل الحالي، ثم نعقبه الحديث عن الصراع الآخر خلال الفصل التالي، وذلك كالآتي: إشكالية العقل والقيم. لقد تولدت عملية الصراع الذاتي للعقل المعياري بفعل النشاط العقلي المضاد، فالعقل أنتج ما هو ضداً له استناداً إلى اعتبارات التأسيس القبلي للنظر، إذ كنا نعلم بأن الأشاعرة خرجت من رحم المعتزلة كرد فعل عليها، وأن كل منهما يحمل مشروعاً للتأسيس القبلي، وأن الصراع بينهما بدأ منذ لحظات المخاض التي أسفرت عن انفصال العقل الجديد عن القديم. فقد حسمت آخر محاورات الأشعري مع أستاذه أبي علي الجبائي حول المؤمن والكافر والصبي الموقف بينهما، وعملت على بلورة روح التفكير لكلا العقلين، مثلما حددت نوع التناقض الذي أصاب العقل المعياري بمجمله. إذ بدأ الأشعري حياته العلمية بتبني الفكر الاعتزالي، واستمر على هذا النحو سنين طويلة، حتى جاء اليوم الذي نفض يده من ذلك الفكر ليؤسس قباله فكرا آخر مضاد، رغم أنه وقف على نفس الخشبة التي وقف عليها الأول، وأعني بذلك أنه جعل اعتباراته الأساسية قائمة على العقل. فالاعتبارات العقلية بين الطرفين مختلفة، إذ كانت مع المعتزلة داخلة ضمن ما أطلقنا عليه الحق الذاتي، لكنها تحولت مع الأشعري إلى اعتبارات حق الملكية، وبالتالي فالخلاف بينهما هو خلاف الاعتبارات ضمن الدائرة العقلية نفسها. ومع أن الأشعري حمل بعض الاعتقادات التي كانت متبناها من قبل السلف، ومن أبرزها مسألة قدم كلام الله وصفات اليدين والعينين والوجه وما إليها، كذلك الصفات الإلهية السبع التي قال بها أبو حنيفة، بل وحتى نظرية الكسب التي اعتقد البعض أنها ترجع في الأساس إلى هذا الإمام الفقيه. لكن جميع هذه الاعتقادات جاءت مع الأشعري ضمن سياق خاص من التنظير القائم على الاعتبارات العقلية، وهي ذات الاعتبارات التي وضعت حدوداً للممارسة العقلية لدى العديد من القضايا، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحسن والقبح وما يترتب عليها من مسائل فرعية، خلافاً لما لدى المعتزلة من تنظير أفضى إلى نفي مثل هذه الحدود والقيود. فالسؤال ما زال قائماً حول ما يرد في الخطاب الديني من مدح وذم وثواب وعقاب، هل كان ذلك لحسن الأفعال وقبحها سواء في ذاتها أو صفاتها أو اعتباراتها، أم أن اعتبارات الحسن والقبح جاءت بسبب مدح الخطاب وذمه؟ فكل شيء مدحه الخطاب فهو حسن، وكل شيء ذمه فهو قبيح، وبالتالي فأي رأي من هذين الرأيين هو الراجح والصحيح؟ واضح أن الاختلاف حول الاعتبارات العقلية قد جعل من علاقة المنطقين السابقين بالخطاب علاقة مختلفة، فلو عولنا على اعتبارات حق الملكية لكانت مسألة الحسن والقبح غير خاضعة للتقدير العقلي بل للخطاب الديني باعتباره الناطق الوحيد باسم المالك الحقيقي، مما يعني أنه لا مجال للتشريع العقلي في قضايا الحقوق والواجبات، وذلك على عكس ما عليه اعتبارات الحق الذاتي والذي يجعل دائرة هذا التشريع مفتوحة بلا حدود. ولدى الغزالي تمييز واضح للنتائج المتضادة المترتبة على المنطقين السابقين، فمن ذلك ما صرح به قول المعتزلة إن الإنسان خالق لأفعاله، لأن الله لو خلقها ثم نسبها إليه، ولأنه لو فعلها مع أنه لم يفعلها وعذبه عليها مع أنه لم يوجدها لكان ظالما له، والظلم نقصان، وكيف يصح أن يفعل شيئا ثم يلوم غيره عليه ويقول له كيف فعلته ولما فعلته؟ وأهل السنة يقولون وجدنا كمال الإله في التفرد ونفي العيب والنقصان، وليس تعذيب الرب على ما خلقه بظلم بدليل تعذيب البهائم والمجانين والأطفال، لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء لا يسأل عما يفعل، والقول بالتحسين والتقبيح باطل، فرأوا أن يكون هو الخالق لأفعال العباد، ورأوا تعذيبهم على ما لا يخلقون جائزا من أفعاله غير قبيح. كذلك إجاب المعتزلة على الله أن يثيب الطائعين كي لا يظلمهم والظلم نقصان، وقول الأشعري ليس ذلك بظلم إذ لا يجب عليه حق لغيره، إذ لو وجب عليه حق غيره لكان في قيده، والتقييد بالأغيار نقصان. كذلك قول المعتزلة إن الله تعالى يريد الطاعات وإن لم تقع لأن إرادتها كمال، ويكره المعاصي وإن وقعت لأن إرادتها نقصان، وقول الأشعري لو أراد ما لا يقع لكان ذلك نقصا في إرادته لكلالها عن النفوذ فيما تعلقت به، ولو كره المعاصي مع وقوعها لكان ذلك كلالا في كراهته وذلك نقصان. أيضا إيجاب المعتزلي على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده لما في تركه من النقصان، وقول الأشعري لا يلزمه ذلك لأن الإلزام نقصان، وكمال الإله أن لا يكون في قيد المتألهين. ويفهم من التناقضات العقلية السابقة التي أدلى بها الغزالي أن اعتبارات الكمال تارة تتجلى في مسألة القيم الخلقية تبعاً لمنطق الحق الذاتي، وأخرى تتمثل في التفرد والملكية المطلقة، ومن ثم المشيئة والإرادة التي لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود، حتى وإن لم تتوافق مع القيم الأخلاقية كما يراها الناس طبقاً لمنطق حق الملكية، إذ يتمثل النقص بحسب الاعتبارات الأولى بدواعي القيم الأخلاقية، في حين يتمثل بحسب الاعتبارات الثانية بالقيود التي تكبل إرادة المالك الحقيقي وتحدد من فرادته وفعله المطلق. إذن هناك صراع حول التأسيس القبلي للنظر ضمن الدائرة العقلية أو بين البداهتين الأوليتين للحق الذاتي وحق الملكية، والسؤال هو كيف يمكن التأكد من مصداقية أي من هاتين البداهتين المتضادتين؟ لنعد إلى العقل بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى ومنها الاعتبارات الدينية، ونتساءل هل هناك ما يمكن التوصل إليه من صدق أحد هذين التصورين؟ فهل بمقدور العقل تشخيص طبيعة الحق فيدرك ما إذا كان يتوقف على قيد خارجي كشرط الملكية؟ أو أن له اعتباراته الذاتية الصرفة من غير قيد أو شرط؟ وبعبارة أخرى هل الحق هو ما يحدد سلطة الملكية أم الملكية هي ما تحدد سلطة الحق؟ فمن يحكم من؟ سلطة الحق في ذاته أم الملكية؟ دعنا نفترض أن العلاقة بين المالك المطلق والعبد المملوك هي علاقة تقبل الحكم من طرف آخر هو العقل، فطالما أن أصحاب البداهتين ارتكنوا إلى العقل لتحديد كل منهما بداهة كما رآها، فهذا يعني أن العقل مدرك لطبيعة ما عليه الحق، وأن العلاقة بين المالك والمملوك هي علاقة محكومة به ككاشف، سواء قدر الأمر بنحو اعتبار الملكية أو باعتبار الحق الذاتي. والسؤال هو كيف يتاح لنا التأكد عقلا من صدق إحدى المقالتين وكذب الأخرى؟ بادئ ذي بدء لا بد من التذكير بأننا أمام مسألة قيمية معيارية ولسنا بصدد حقيقة موضوعية خارجية، ففي الموضوعات الخارجية نستخدم أدوات الحس والتجربة والخبرة للكشف عن الحقائق. فمثلاً، إن القضية التي تقول بأن المطر سيهطل غداً هي قضية تقبل الفحص والاختبار، فعلى الأقل يمكن الانتظار إلى يوم غد لنتأكد إن كان المطر سيهطل أم لا. وعلى هذه الشاكلة، لو ادعى شخص بأن هناك حياة في كوكب المريخ من منظومتنا الشمسية، فإن هذا الادعاء قابل للتحقيق والفحص الخارجي ليعرف من خلال البحث إن كان صادقاً أو كاذباً، في حين أننا في القضايا القيمية لا نواجه حقائق موضوعية خارجية، فليس هناك شيء نطلق عليه حق وحسن وعدل إلى آخره ليمكن فحصه والكشف عن مضامينه إن كان محكوماً بقضايا أخرى مثل الملكية أو عارياً عنها. وفي الدراسات الغربية للقيم ظهرت مذاهب متعددة حول علاقتها بالواقع، فقد اعتبرتها بعض المذاهب زائفة غير قابلة للتحليل لأنها لا تخبر بشيء جديد في الواقع، وبالتالي فهي تعود إلى القضايا التي لا معنى لها، كما صرح بذلك الأستاذ آير من الوضعية المنطقية، مبررا ذلك بأنها لا تعدو أن توضح المشاعر البشرية دون أن يكون لها قابلية على التحقيق أو الإثبات والنفي، وعليه لا توصف بالصدق والكذب. فمثلاً إذا قلت لقد فعلت خطأ في سرقتك النقود، فإني لم أقرر شيئاً أكثر من القول بأنك سرقت النقود. وعندما أعمم القول بعبارة إن سرقة النقود خطأ، فإني أنتج جملة لا تحمل معنىً حقيقياً لأنها لا تتضمن الصدق والكذب، بل هي مثل كتابتي لعبارة سرقة النقود. وذهب ماكي إلى ذات النتيجة من إنكار وجود مبدأ للتحقيق وإثبات القضايا القيمية باعتبار أن هذه القضايا تفتقر إلى المعنى الوصفي، لكنه لا يعتبرها بلا معنى بل يراها كاذبة أو غير موضوعية. وقد طرح ماكي بهذا الصدد عددا من المشاكل التي تبين كذب القضايا القيمية أو عدم موضوعيتها، أهمها اعتباره أنه لو كان لهذه القضايا صفة موضوعية لكان من الممكن إيجاد ما يوصلها بالحقائق الطبيعية ذات الوجود الخارجي. كذلك اعترض الأستاذ هير على موضوعية الأحكام القيمية، فاعتبر أنه لو افترضنا عالمين أحدهما يمتلك قيما موضوعية دون الآخر، فإن الناس في الحالتين سيتعاملون مع الأشياء نفسها بلا فرق، سوى أن الفرق في ذلك يعود إلى الناحية الذاتية للناس فحسب. كما اعتبر الأستاذ هارمان بأن هناك حاجة لصنع الفرضيات حول الحقائق الفيزيائية لتفسيرها، لكن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالحقائق القيمية، فهي لا تحتاج إلى مثل هذه الفرضيات باستثناء ما يخص الأمور النفسية للشخص الذي يتعاطى مع مثل هذه الحقائق، كما أن الأخيرة لا تعد جزءاً من مراتب الطبيعة لتقام عليها المعرفة العلمية. وكذا ميز هارمان بين المبادئ العلمية والمبادئ القيمية، فبرأيه أن الأولى ترتكز على معيار الرصد والمشاهدة observation كجزء مهم لقبول التفسير والنظريات، في حين ليس الأمر كذلك فيما يخص المبادئ الخلقية، إذ لا تشكل المشاهدة عنصراً من عناصر تفسير النظريات فيها أو قبولها. وفي قبال ذلك اعتبر البعض أن معيار الحدس في المبادئ القيمية يلعب نفس الدور الذي تلعبه المشاهدة في العلم الطبيعي، بل أكثر من هذا ذهب الباحث بويد إلى أن للقيم حقائق موضوعية وأن المشاهدة فيها تلعب الدور نفسه الذي تلعبه في العلم، معتبرا أن القيم كالحسن مثلا هي خاصية بروبرتي تشابه تماما سائر الخاصيات التي يبحثها علماء النفس والتاريخ والاجتماع. وبحسب تقدير بعض الباحثين فإن في الغرب تيارين قائلين بموضوعية القيم، أحدهما يماثل في الموضوعية بين خواص القيمة للحسن والقبح من جهة وخواص الطبيعة للأشياء الفيزيائية من جهة ثانية، مع أنه لا توجد إشارة تدل على الوجود الخارجي للقيم خلافاً للحال مع الواقع الفيزيائي. أما التيار الآخر فيكتفي بموضوعية القيم من حيث أنها غير قابلة للتحليل كالذي يقوله الأستاذان مور وروس. وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في الواقع الموضوعي ما يمكن أن نطلق عليه قيم لنبحث عنها من خلال الحواس والآثار الخارجية، فعالم القيم هو غير عالم الواقع والوجود، رغم الصلة الوثيقة والتلازم بين العالمين، إذ لا يمكن التحدث عن القيم بمعزل عن وجود الأشياء، والعكس ليس صحيحا، إذ يمكن التحدث عن الأخيرة بمعزل عن الأولى. وعندما نتحدث عن القيم فإننا لا نتحدث عنها من حيث صلتها بالمادة الخارجية الجامدة، ولا بعلاقتها بالحياة النباتية والحيوانية، بل ولا بارتباطها بالحياة العاقلة ما لم تمتلك القدرة والإرادة والاختيار. وبالتالي فإن تحقق القيم لا يكون إلا بارتباطها بالشرط الأخير دون غيره، وهو شرط يتضمن وجود الحياة العاقلة. فمثلا لا يمكن الحديث عن القيم عندما يتعلق الأمر بشيء خارجي كالنار، فلا يقال للنار أن فعلها حسن أو قبيح، أو أن فعلها يمتلك حقا أو يفتقر إليه، وكذا لا يقال للحيوان مثل هذه النعوت، بل ولا يقال للعاقل المدرك فاقد القدرة والإرادة إن فعله حسن أو قبيح، إنما يقال ذلك للعاقل الذي يمتلك القدرة والإرادة، حيث ينعت فعله بالحسن والقبح أو الحق والباطل. فالقيم قائمة إذن على شرط الإرادة المدركة، وبالتالي لو كانت أفعالنا جبرية لما صدق عليها هذه الأحكام. كذلك لو لم تكن لله القدرة على أن يفعل غير ما فعله في خلقه رغم سعة علمه وعظمته لما صدق عليه هو الآخر تلك الأحكام، بل لكان فعله كفعل النار التي ليس بوسعها فعل شيء غير الحرق كما يراه النظام الوجودي. القيم والضرورة العقلية. لكن مع هذا تظل مشكلتنا متعلقة بطبيعة الأحكام الصادرة عن هذا الفهم، فهل هي أحكام عقلية كتلك التي لها علاقة بالموضوعات المنطقية والخارجية، أم أنها شيء آخر مختلف؟ إذ للمعرفة العقلية أقسام، منها ما هو ذهني صرف، كما منها ما هو واقعي كالتالي: 1- المعرفة الذهنية البحتة، مثل قضية مبدأ عدم التناقض والواحد المضاف إلى مثله يساوي 2، وهذه المعرفة لا علاقة لها بالواقع عندما تعبر مقدماتها عن قضايا مفترضة. 2- المعرفة الإخبارية الضرورية، مثل مبدأ السببية العامة القائل أنه لا حادثة من غير سبب ما يوجدها، وأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون في أكثر من مكان في نفس الوقت، وكذا لا يمكن أن يكون شيئان في ذات المكان الواحد بنفس الوقت. وهذه المبادئ تتصف بالضرورة العقلية، بمعنى أن العقل يدرك حتمية ما تتضمنه هذه القضايا، والضرورة فيها ليست منطقية كالتي عليها الحالة السابقة، بل هي من نوع آخر، إذ عدم التسليم بها لا يفضي إلى مشكلة منطقية التناقض. وكل ما في الأمر أن عقلنا يستبعد تماماً أن يجد شاهداً يكذبها، ومن يشك في ذلك فعليه التحقيق، خلافاً للقضايا المنطقية التي لا تقبل مثل هذا الشك والتحقيق. فالفارق بين المجموعتين من القضايا هو أن المعرفة في القضايا الإخبارية تتميز بالضرورة الوجدانية، وأن اللا أبدية فيها تتصف بالتحدي، في حين تتصف الضرورة في المجموعة الأولى بالمنطقية، وأن اللا أبدية فيها لا تقبل التحدي. 3- المعرفة الحضورية الوجودية، وتتمثل في معرفتنا بأنفسنا مباشرة دون حاجة للدليل، وبالتالي فهي لا تتقبل كوجيتو الاستدلال الديكارتي القائلة أنا أفكر فإذا أنا موجود. 4- المعرفة الإخبارية الوجدانية، مثل الاعتقاد بالواقع الإجمالي للعالم، فهذه المعرفة ليست ضرورية كما لا يمكن الاستدلال عليها، وبالتالي فهي من المعارف الوجدانية الصرفة. 5- المعرفة الاحتمالية، وتتصف بأن إخبارها عن الواقع الموضوعي لا يطابق غالباً ما عليه الواقع، خلافاً للمعرفة الإخبارية الضرورية التي تشترط مطابقة الواقع حتماً. فمثلاً إن قيمة احتمال ظهور وجه الصورة لرمية واحدة لنقد متماثل الوجهين تساوي 0.5، وهي قضية ضرورية لا شك فيها، لكن يتفرع عنها بعض القضايا والنتائج المفارقة حسب القياس المنطقي كالتالي: إن قيمة احتمال ظهور وجه الصورة لكل نقد منتظم تساوي 0.5 بالضرورة، وحيث أن هذه قطعة نقد منتظمة، لذا فقيمة احتمال ظهور الصورة فيها تساوي نصف بالضرورة أيضاً، طالما كنا متأكدين من انتظام القطعة. وبالتالي فقد استنتجنا الجانب العقلي للقضية الجزئية، لكننا حين نرمي هذه القطعة النقدية عدداً من المرات، ولنفترض 10 مرات، فسوف نلاحظ أن نتائج ظهور وجه الصورة لا يؤدي بالضرورة إلى القيمة الاحتمالية النصفية، فقد تكون أكثر أو أقل من ذلك، بل الغالب أنها لا تكون نصفاً لأسباب ذكرناها في بعض دراساتنا المستقلة. هذا هو حال القضية الواقعية في الحسابات الاحتمالية، إلا أنه لا يغير شيئاً من ضرورة الحكم العقلي السابق، فالقضية المنطقية في المبادئ الاحتمالية ضرورية، خلافاً للقضية الواقعية المستندة إليها، والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى طبيعة القضايا الاحتمالية ذاتها، حيث تقتضي أن تكون القضايا الواقعية فيها غير محتمة، كما تقتضي أن تكون قضاياها المنطقية ذات صبغة ضرورية. 6. أما بخصوص المعرفة القيمية كالحسن والقبح، فهي لدى الفلاسفة القدماء من المشهورات، ولدى أصحاب منطق الحق الذاتي من العلوم الضرورية التي تتوقف عليها متفرعاتها من الأحكام، لكن البعض خلط بين هذين الاتجاهين ونقل لنا المفهوم الذي تبناه أصحاب منطق الحق الذاتي العدلية، ودافع عنه دفاعاً تاماً في الوقت الذي رآه بعين الفلاسفة واستشهد عليه ببعض عباراتهم، كالذي نقله عن ابن سينا في الإشارات والتنبيهات، وما وافقه عليه شارحه نصير الدين الطوسي، لذا اتصفت عباراته بالتهافت وعدم الاتساق أحياناً. فالشيخ محمد رضا المظفر عرفنا بالمشهورات بأنها قضايا لا عمدة لها في التصديق إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها، كحسن العدل وقبح الظلم، حيث لا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها، فلو خلي الإنسان وعقله المجرد فسوف لا يحصل له حكم بها، ولا يقضي عقله فيها بشيء، كما يقول ابن سينا. وليس الأمر كذلك مع قضايا الضرورات الأولية كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء، إذ لو خلي الإنسان وعقله فإنه لا يتردد في الحكم بها، إذ يكفي تصور طرفي هذه القضية للحكم بها. لذا فالمعتبر في مثل هذه القضايا الأولية للعقل النظري هو أنها مطابقة لما عليه الواقع، أما المعتبر في المشهورات فهو أنها مقبولة لتطابق الآراء عليها، حيث لا واقع لها غير ذلك، وأن هذا التطابق هو لأجل المصلحة العامة، إذ بها يكون حفظ النظام وبقاء النوع، كقضية حسن العدل وقبح الظلم. فمعنى حسن العدل هو أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم هو أن فاعله مذموم. فهذا هو المفهوم الوجودي للفلاسفة عن العقل العملي للحسن والقبح، وهو ذاته الذي دفع المظفر لاعتبار العدلية أصحاب منطق الحق الذاتي قائلين به، إذ يدل عندهم على كونه من المشهورات للضرورات، واستشهد عليه بقول ابن سينا وما وافقه عليه تابعه نصير الدين الطوسي. هذا بالرغم من أنه ذهب في بعض العبارات مذهب القائلين بالحق الذاتي، ومن ذلك اعتباره قضايا الحسن والقبح من القضايا الذاتية، وأن ما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فالعدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. ويلاحظ أن المعنى الفلسفي الذي تبناه المظفر يثير مشكلة، وهي أنه إذا كانت قضية الحسن والقبح من المشهورات فكيف ترجح على ما يقدمه نص الخطاب إلى الحد الذي يتوقف عليه الأخير في التأسيس، سواء من الخارج أو الداخل، تبعا لمنطق الحق الذاتي الذي ذهب إليه الشيخ المذكور. فالقول بأنها من المشهورات يدعم فكرة منطق حق الملكية، إذ يترتب على ذلك أنه لا أساس لهذه القضية سوى ما ألفناه من الاعتبارات الإنسانية، وبالتالي إلغاء للبعد العقلي المجرد. فلو أن الله أدخل المؤمن الصالح في النار وجعل الكافر الشرير في الجنة، فإننا سنعتبر ذلك أمرا قبيحا لكونه من المشهورات عند الناس، أو لأنه مما توافقت عليه آراء العقلاء دون أن يكون له حكم عقلي مجرد يختص به. ولا شك أن هذا الاعتبار لا قيمة له أمام الاعتبارات المتعلقة بالله تعالى، وعلى رأسها اعتبار المشيئة وحق التصرف المطلق بملكه. إذ ما الذي يجعلنا نعتقد أن ما يوليه الله في اعتبارات من اعتبارات هي ذات الاعتبارات التي نسلم بها نحن البشر بالتوافق والشهرة؟ فلو قيل بأن الله من العقلاء، بل رئيسهم، بل خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء. لقلنا كيف عرفنا أنه يحكم بحكمهم، لا سيما ونحن من عالم وهو من عالم آخر مختلف؟ إذ لو قيل إننا عرفنا هذا بما دلنا عليه الخطاب الديني، حيث عرفنا بأن حكم الله هو كحكمنا في هذه القضايا، لكان هذا القول غير صحيح لتوقف إثبات الخطاب على صحة تلك القضايا. أما لو قيل إننا عرفنا ذلك بالعقل، فإن كان المقصود هو الإدراك بحسب الشهرة والتوافق على الآراء بين العقلاء، فذلك لا يقدم شيئاً، إذ قد يكون المشهور باطلاً، كما قد تكون اعتبارات المشهور لدينا هي غير اعتبارات ما هو أعلى منا عقلاً وعلماً. وهنا تنقلب المسألة إلى المفهوم المتعلق بمنطق حق الملكية، وبالتالي يصبح من المحال إثبات المسألة الدينية وفق منطق الحق الذاتي، كما لا يمكن الحكم على الأفعال الإلهية وفق الحقوق والواجبات، وكذا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ما دامت لا تخرج عن حد الشهرة واتفاق العقلاء. ومن حيث التحليل، عندما نقول إن المسألة عقلية، فهذا يعني أن الوجدان العقلي يشهد على صدقها، سواء شهد بذلك على نحو الضرورة أو على نحو التأكيد فحسب. وهنا نجد أن القضايا القيمية هي أيضاً مما يشهد عليها الوجدان العقلي بالصحة والصدق، رغم أنها ليست بصدد الإخبار عن أشياء الواقع الموضوعي أو التطابق معها، وليس لها علاقة بالقضايا المنطقية المجردة، بل لها ما يجعلها حالة أخرى تختلف عن جميع الحالات التي مرت معنا، وهي أنها تتضمن الكيفية القيمية. وليس في الأمر غرابة، فقد عرفنا كيف أن قضايا بعض الحالات المعرفية تمتاز بالضرورة العقلية، رغم أنها لا تتطابق في الغالب مع مصادقها الواقعية، كما هو الحال مع القضايا الاحتمالية، وكأنها بذلك تتضمن التناقض وعدم الاتساق، لكن حالها ليس كما يبدو، فطبيعتها لاعتبارات منطقية ورياضية تفرض عليها أن لا تتطابق غالباً مع ما عليه الواقع. كما هناك من القضايا ما تكون محلاً للاعتقاد الراسخ بحسب العقل والوجدان، رغم أنها ليست من القضايا الضرورية ولا من القضايا التي يمكن الاستدلال عليها، مثل قضية الإيمان بوجود الواقع الموضوعي العام، وبالتالي يتعذر إرجاع الإدراك العقلي والأحكام التي تصدر عنه إلى وتيرة واحدة، إذ هناك صور وكيفيات مختلفة قد تعطي انطباعاً بالتعددية التي يمتاز بها العقل في إدراكه للأشياء تبعاً لشروطها الخاصة. ومن بين هذه الصور والكيفيات تلك المتعلقة بإدراك قضايا العقل العملي. فمثلاً لا يتردد العقل في أن يستقبح قتل الوالدين أو ذوي الإحسان أو النظراء من غير سبب موجه، لكن من الواضح أن مثل هذه الأمثلة تتضمن افتراض أن يكون بين الأفراد نوع من التماثل والاستقلالية، فالعلاقة بينهم ليست قائمة تبعاً للملكية الحقيقية، إذ إن بعضهم لا يمتلك البعض الآخر، وبالتالي فإن هذه الصورة يمكن أن يتفق عليها كلا المنطقين المتنازعين، الحق الذاتي وحق الملكية، وهي مؤشر على صلاحية العقل العملي في الحكم على الأشياء وفقاً للشروط المطلوبة. إلا أن المشكلة تكمن في الشرط الميتافيزيقي المتمثل في افتراض وجود علاقة من الملكية المطلقة خلافاً لحالة التماثل السابقة، وبحسب هذا الافتراض فهناك كائن يتمتع بامتلاك غيره امتلاكا مطلقا، والسؤال هو هل يحق له تعذيبه والعبث به من غير سبب موجه؟ لا شك أنه ليس أمامنا في هذه الحالة إلا أن نفترض وجود طرف ثالث مجرد ومحايد يتصف بقدرته على الإدراك والحكم، وأعني بذلك العقل أو الوجدان. فلو رجعنا إلى الوجدان العقلي وبغض النظر عن كل الاعتبارات الخارجية كالدينية وما شاكلها نجد أنه يقطع بإدراك حالة القبح أو النقص القيمي لمثل ذلك الفعل رغم اتصاف الفاعل بالملكية المطلقة، وهو ما يبرر الواجبات العقلية سواء كانت متعلقة بالمكلف أو المكلف. وتبعا للأمر المنطقي لا بد لكل معرفة من قيود وشروط، ومن هذه القيود ما يتعلق بطبيعة القضايا ذاتها. فمثلا يتعلق القيد في القضية القائلة بأن الواحد المضاف إلى واحد مثله يساوي اثنين بالواحد البسيط أو المجرد، وبالتالي لا يمكن نقضها بقضية أخرى لا تحمل هذه البساطة أو التجريد، كأن يقال أحيانا بأننا لو جمعنا حجم غاز بآخر مثله فإنه يمكن أن نحصل على حجم واحد منهما، على حجم واحد منهما، أي أن الواحد المضاف إلى مثله يساوي واحداً لاثنين. كذلك فإنه في قضية السببية العامة يشترط أن تكون هناك حادثة ما، كأن تعبر عن تغير غير ثابت أو وجود بعدم عدم، وهذا يعني أن هذا الشرط لا ينطبق على مبدأ الوجود الأول، ليقال أنه لا بد له من سبب غيره باعتباره ليس حادثة فهو موجود في الأصل دون أن يسبقه عدم، كما أنه لا يتغير كي يقال أن هذا التغير لا بد له من سبب. وأيضا فإن من قيود هذه القضية أنها لا تتحدث عن نوع السببية وتعيين السبب، وبالتالي فهي وإن كانت حالة عامة يمكن تطبيقها على مختلف ظواهر الكون وحوادثه، وأنها كذلك شرط للمعرفة البشرية من دونها يتعذر الوثوق بأي علم طبيعي، إلا أنها غير كافية لتفسير هذه الظواهر والحوادث باعتبارها لا تشخص طبيعة الأسباب الكامنة وراء ما يحدث، فهذا هو قيدها كما يدركها العقل النظري القبلي. وكذا هو الحال مع قضية الإيمان بواقعية العالم من غير دليل، فإن قيدها هو أن تصدق ضمن حدود العالم المجمل للواقع الموضوعي، ولا دخل لها بتفاصيل هذا العالم، فأي شيء جزئي في العالم يمكن تشخيصه إن كان من الواقع أو من الإفرازات الذهنية عبر الدليل الاستقرائي والقرائن الاحتمالية. أما قضية الحياة بعمومها وكليتها فإنها مفترضة سلفاً ولا دليل على واقعيتها رغم إيماننا بها إيماناً جازماً، ومهما شككنا بها فإننا من الناحية الغريزية أو الفطرية نتعامل معها تعاملاً موضوعياً، أي بافتراض أنها ذات واقع موضوعي خارج حدود الذهن وإفرازاته الذاتية، فهذا هو قيد المعرفة الوجدانية بوجود الواقع الموضوعي العام. وأيضاً مع القضية العقلية الخاصة بالاحتمالات فإنها مقيدة بتماثل الحالات الممكنة، ولولا هذا التماثل لانتفت الضرورة المعرفية ولا أصبحت المعرفة تقديرية. وبصفة عامة تشهد أغلب حالات الواقع على عدم تحقق هذا الشرط، وبالتالي فهي لا تخضع للحكم العقلي، في حين توجد قضايا بسيطة يمكن أن ينطبق عليها الحكم العقلي كالسحب العشوائي لبعض الكرات المختلفة الألوان، مع علمنا بعددها وألوانها وتساوي أوزانها وأحجامها وأشكالها، إذ يكون الحكم فيها حكماً عقلياً غير قابل للنقض والتبديل. ومعنى الضرورة للقضايا المختلفة السابقة هو أن تكون غير قابلة للخرق والتجاوز، فهي بالتالي صحيحة صحة مطلقة وإن باعتبارات مختلفة، والحكم فيها لا يستند إلى ما يتفق عليه الناس، إذ لو اعتمدنا على ما يقوله الآخرون لما وجدنا قضية يمكن الاتفاق عليها، بما في ذلك مبدأ عدم التناقض فضلاً عن مبدأ السببية العامة وغيرها. وعليه كان لا بد من النظر إلى القضية ذاتها بحسب التجريد العقلي، أي العمل على رؤيتها مباشرة من الداخل قبل محاكمتها بحسب الاعتبارات المختلفة تبعاً لطبيعة هذه القضايا وقيودها. وعموماً يشهد العقل أشكالاً مختلفة للضرورة العقلية كما قدمنا، خلافاً لما يعرف لدى المفكرين والفلاسفة من وجود نمط واحد منها هو الضرورة المنطقية. وأحياناً يشار بشكل مجمل إلى الضرورة العقلية ليضم فيها عدد من الضرورات كتلك التي تخص مبدأ عدم التناقض ومبدأ السببية العامة. فتارة تكون الضرورة منطقية كما في عدم التناقض، وثانية تحدية كما في السببية، وثالثة احتمالية كما في الاحتمالات العقلية، ونضيف إلى ذلك ما نطلق عليه الضرورة القيمية. فهذه الضرورات بعضها يختلف عن البعض الآخر، والصفة المشتركة فيما بينها هي عدم إمكان تغييرها وإبدالها لما لها من طبيعة شمولية وكلية مطلقة، بما فيها النوع الأخير من الضرورات الخاص بالعقل العملي تمييزاً له عن سائر الأنواع التي يتضمنها العقل النظري. والاختلاف بين هذه الضرورات هو أن الأولى المنطقية لها علاقة بالقضايا النظرية التجريدية، وأن الثانية التحدية لها علاقة بالواقع الموضوعي مباشرة باعتبارها إخبارية وكاشفة عن الواقع بالقيد الذي ذكرناه. أما الثالثة الاحتمالية فهي وإن تحدثت عن الواقع إلا أنها تتميز بعدم مطابقتها للواقع بالضرورة، بل واختلافها عنه في أغلب الأحيان. تبقى الضرورة القيمية، فهي أنها لا تتحدث عن أشياء الواقع الوجودي والتكويني، وبالتالي لا يمكن محاكمتها كما يحاول البعض محاكمة الضرورة التحدية، إنما المهم مشاهدتها بالرؤية المباشرة تبعاً لما يفضي إليه الوجدان العقلي المدرك لشموليتها وكليتها المطلقة ضمن قيودها الخاصة كغيرها من ضرورات العقل النظري. فلو تحقق للعقل إثبات جزئية واحدة موجبة من قضايا الضرورة القيمية أو غيرها من القضايا العقلية لكان ذلك دالاً على صدقها بنحو كلي، في حين ينبغي على المنكرين لصدقها أن ينفوا حقيقتها كلياً بما يعرف منطقياً بالسالبة الكلية. ومن الأمثلة الواضحة عليها نذكر ما يلي: العقاب من غير بيان في التكليف قبيح، التكليف بما لا يطاق إن لم يكن عقوبة فهو قبيح، الاعتداء على الآخرين من غير ذنب ولا اضطرار قبيح، شكر المنعم الخير حسن، الاعتراف بجميل المحسن حسن، التعاون مع الأخيار في العمل الصالح حسن، مساعدة المحتاجين الأخيار حسن، ترجيح الأهم على المهم حسن، دفع الضرر عن غير المستحقين حسن ما لم يفض إلى ضرر أكبر، رد المظالم إلى أهلها المستحقين حسن ما لم يؤدي إلى ضرر أكبر، الانتصاف من الظالم للمظلوم حسن ما لم يؤدي إلى ضرر أكبر، الصدق حسن ما لم يضطر إلى الكذب.